بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المنة في الهداية للإسلام والسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية، وهي المحاضرة الافتتاحية لدورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 14 بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من توفيق الله جل وعلا لعباده أن يوفقهم بعد هدايته لهم للإسلام لاغتنام الأوقات وانتهاز الفرص واقتناص الساعات وتقضيتها في الطاعات المقربة إلى قيوم الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى. وإن من أفضل العبادات بعد الصلوات الواجبات وأداء الأركان الواجبات طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من النفل في الصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله المندوب، وذلك لعموم نفعه للمسلمين، لأن العبد يتفقه في دين الله ثم يتفقه على يديه فئام كثير من الخلق، فيعم الخير وينتشر العلم ويرتفع الجهل ويفشو الإسلام ويعرف الناس الدين ويتعلمون السنة وأحكام الحلال والحرام، فإذا حصل لهم ذلك عمهم الخير في جميع بلدانهم وأوطانهم. ولا شك أن هذه الدورات العلمية الشرعية وهذه المجالس الشريفة، مجالس تعليم القرآن والسنة، تعليم الناس أعظم واجب عليهم، تعليمهم التوحيد الذي هو أعظم شيء خلقهم الله جل وعلا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون. تعليمهم الناس التوحيد وتعريفهم به وتحذيرهم مما يناقضه بالكلية أو ينافي كماله، ثم تعليمهم ما سبق أن ذكرناه من أحكام الحلال والحرام، هذا من أعظم النعم التي يكتسبها من يجلس في هذه الدورات العلمية الشرعية. وإن هذه الدورة العلمية الشرعية في هذا المسجد المبارك التي تقام للمرة الرابعة عشرة وتنطلق في هذا اليوم، بل وانطلقت في هذا اليوم يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام 37,400 امتدادا للدورات السابقة. أقول إن هذه الدورة من الدورات المعروفة التي نفع الله بها في هذه المدينة وفي هذه المنطقة الشرقية وفي كل مكان عبر وسائل النقل والبث، وفي منطقة خليجنا العربي، وذلك لقدوم كثير من طلبة العلم من دول الخليج العربية. لقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الدورة، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرم القائمين عليها من الأجر، وأن يوفقنا وإياهم جميعا لكل خير. وهذه الدورة العلمية الشرعية في دورتها الرابعة عشرة إنما هي في هذا العدد جاءت بعد انقطاع، وإنما لو عددناها في الحقيقة لكانت فوق 20، ولكنها انقطعت مدة ثم عادت مرة أخرى فلم يبنى على العدد السابق فابتدئ بها من الأول، فهذه هي السنة الرابعة عشرة لها، وأنا أعايشها اليوم امتدادا لتلك السنوات والأيام الخاليات التي نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر المشاركة فيها. وقد سمعتم معاشر الإخوة تقديم أخينا فضيلة الشيخ أبي عبد الله رياض بن عبد الله البراك قبل قليل، وشكره للمشجعين على هذه الدورة، ومن ذلك أهالي الحي، وإنني باسمي شخصيا ونيابة عن أبنائي وإخواني المشاركين وطلبة العلم نحمد الله جل وعلا ونشكره أولا وقبل كل شيء على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى شهدنا الدورة في هذه في عامها هذا، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. كما نشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية وفقهم الله في تعاونهم وتذليلهم الصعاب في فسح هذه الدورة، ونشكر كل من سعى وساهم وشارك في دعمها ممن يحب ذكر اسمه أو يرضى بذكر اسمه وممن لا يرضى بذكر اسمه، فأجرهم عند الله تعالى، ونسأل الله ألا يحرمهم الأجر. كما نشكر أصحاب الفضيلة المشاركين فيها جميعا على ما فرغوا أنفسهم وتعنوا للمجيء هنا، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم الأجر وأن يثيبهم. ونشكر أخيرا أخانا الشيخ رياض البراك جزاه الله خيرا ومن معه من القائمين على تنسيق أمور هذه الدورة في المسجد وفي المكتبة وفي استقبال طلبة العلم والضيوف من خارج هذه المنطقة ومن خارج المملكة، نشكرهم جميعا على جهودهم التي يبذلونها ولا يرجون ثوابا من أحد إلا من الله تبارك وتعالى. ومعهم نشكر أيضا سكان الحي هذا في صبرهم وتحملهم لأبنائهم وإخوانهم طلاب العلم الوافدين كما ذكرنا قبل قليل من الداخل والخارج، وتحملهم طيلة مدة هذه الدورة التي ربما لحقهم شيء من مشقة أو ضيق بكثرة السيارات وقلة المواقف ونحو ذلك، فهم مشكورون عندنا ولهم الأجر والثواب إن شاء الله عند الله تعالى، وما ذلك بغريب عليهم، فقد صبروا هذه السنين كلها ولا يزالون. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم وأن يوسع صدورهم لطلبة العلم وأن لا يحرمهم أجر ذلك. أما موضوع هذه الكلمة الذي نأتي إليه فهو كما سمعتموه ورأيتموه في الإعلان، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه. فإن النعمة العظيمة والمنة الجسيمة من الله جل وعلا هي أن هدانا للإسلام في حين أن أضل غيرنا عنه، كما قال جل وعلا: ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهم يقسمون رحمة ربك سبحانه وتعالى؟ فقد من الله جل وعلا علينا بهذه النعمة، نعمة الإسلام التي هي أجل النعم، كما قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله جل وعلا وحده أن من علينا بالهداية إلى هذا الدين في حين أضل عنه غيرنا، فله الحمد سبحانه وتعالى. فنحن نعيش في نور من الله جل وعلا وبينة من أمورنا، نأتي الأمر ونحن على يقين من حله، وندعه ونحن على يقين من حرمته، وإن اشتبه علينا والتبس تركناه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله سبحانه وتعالى بهذه المنة العظيمة علينا جعلنا خير الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذه الآية صريحة في أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الإيمان بل هو كافر. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة، قال: مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وإمام الأولياء والأتقياء صلوات الله وسلامه عليه. من أدرك بعثته من أهل الكتاب ولم يؤمن به فهو كافر إن مات على ذلك من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا النص صريح في الرد على من يدعي ويدعو إلى التآخي مع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الباطلة. فإذا كان الكتاب اليهودي أو النصراني الذي أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به فيما بعد وبشريعته وبدينه الذي ارتضاه الله له وبعثه به ولم يؤمن به، إذا كان هذا الكتاب من أهل النار فكيف بأهل الشرك الذين ليسوا هم على شيء من العلم والهدى؟ فنعمة الله جل وعلا معاشر الإخوة علينا بهذا الدين عظيمة جدا لا يمكن استقصاؤها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي رضيه الله لنا هو خير مما يزعم هؤلاء المتهوكون مما يدعون إليه اليوم من الانطلاقات المنحرفة إلى الحرية والديمقراطية والاشتراكية والشعوبية والعلمانية ونحو ذلك من المذاهب الباطلة الفاجرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه النعمة، نعمة إكمال هذا الدين، لا توازيها نعمة، ومن انحرف عنها فقد ترك منة الله عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من انحرف عن هذا الدين فقد خسر خسرانا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فالمنة لله جل وعلا علينا عظيمة بهدايته لنا لهذا الدين. ولذلك جاء في حديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم الجعرانة قوله لأصحابه حينما بلغه عن بعضهم مقالة: ما مقالة تبلغني عنكم؟ وقد جمعوا له صلى الله عليه وسلم: ما هذه المقالة؟ قالوا: أعطى أهله من قريش من الغنائم وتركنا فقط، هذه المقالة. فقال لهم: أما والله لو شئتم لقلتم وصدقتم، أو قال صدقتم، ألم تأتنا شريدا فآويناك ووحيدا فنصرناك؟ وفي كل ذلك يجيبون رضي الله عنهم وقد اخضلت لحاهم بالبكاء: الله ورسوله أمن. يعني المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أدركوا رضي الله عنهم أنهم أخطأوا في ذلك، وقام من قام منهم وقال: يا رسول الله، أما والله إنما قالها بعض سفهائنا أو قال صغارنا، يعني لم نرضى بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم هذا العتاب، ثم قال فيه: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتنقلبون إلى رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. فبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم بالدمع. فهذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانتظام في أمته، نعمة عظيمة لا توازيها نعمة. فعلى العبد المسلم أن يحمد الله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. وهذا متى؟ يمنون عليك أن أسلموا، حينما جاء ذلك منهم قال الله جل وعلا لهم هذا الجواب. فدل ذلك على أن المنة لله وحده، وأن هذه النعمة التي هي نعمة الهداية إلى الإسلام لا توازيها نعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يعدل بما رضيه الله جل وعلا له إلى غيره؟ لا يفعل ذلك إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إيش؟ سفه نفسه، سفه نفسه، هذا هو السفيه، لا يرغب عن هذه الملة الحنيفية إلا من سفه نفسه، فمن سفه وآثر غيرها عليها فهو في الآخرة من الخاسرين كما قال جل وعلا. ونقول هذا الكلام معشر الأحبة لأننا في هذا الزمن نسمع بعض الناعقين بالباطل ينادون بالحرية، بحرية الرأي وحرية الاعتقاد للأسف، والدعوة إلى حرية الاعتقاد كفر لأنه مناقض لقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويناقض قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في صحيحه. فالدعوة إلى حرية الرأي وحرية الاعتقاد دعوة فاجرة، والناس لا يقبلونها، ولله الحمد أهل الإسلام لا يقبلونها بل ينكرونها، ولكننا أصبحنا في الآونة الأخيرة نسمعها من بعض من ينتسب إلى العلم ويتزيى بزي العلم ويظهر على الناس في الفضائيات أو في بعض الفضائيات ويفتي بذلك. هؤلاء الضلال المنحرفون يجب أن يحذروا، ويجب أن يحذر الناس منهم، لأنهم يهدمون على الناس دينهم الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم. وبعضهم يقول إن الحرية عنده مقدمة على كل شيء، الحرية عنده مقدمة على كل شيء، وبعضهم يقول إنه يجوز للمسلم أن يبدل دينه، ويستدل بقوله: لا إكراه في الدين. هذا الباطل الذي يقول به هؤلاء أصبح الناس يسمعونه اليوم، يسمعه الكبير والصغير والرجل والمرأة وحتى العجائز، أصبحوا أو بعض العجائز أصبحنا يسمعن ذلك في بيوتهن في هذه القنوات الفضائية التي غزيت بها البيوت عياذا بالله من ذلك. وما علم المسكين أن لا إكراه في أن قوله لا إكراه في الدين ليس كما فهمه، وإنما هذا في أهل الكتاب الذين لهم الخيار بين الإسلام وبين أداء الجزية، فإن اختاروا الإسلام فهذا هو الأحسن والذي نحبه لهم، وإن أبوا دفعوا الجزية، وإن أبوا فليس لهم إلا الثالثة وهي السيف، هذا الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن تبدل دينك وتترك الإسلام إلى الكفر، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من بدل دينه بقوله: من بدل دينه فاقتلوه، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فانظر إلى قوله: التارك دينه، هل بعد هذا من صراحة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء المتحذلقون اليوم يقول: ما فيه مانع أن تبدل دينك، النصراني ألسنا نقبل منه إذا أسلم ونفرح بذلك حينما يدخل في الإسلام؟ يا مسكين، أتجعل دخول النصراني في الإسلام الذي ختم الله به الشرائع وجعله هو الوحيد المقبول عنده بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تجعله مثل الدين المنسوخ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والذي قال فيه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أتجيز للمرء أن يترك طريق الجنة إلى طريق النار؟ أهذا عقل؟ بل هو والله الضلال غاية الضلال، عياذا بالله من ذلك. معشر الأحبة، إنما من الله به سبحانه وتعالى علينا من هذه النعمة العظيمة يجب علينا أن نعتز بها وأن نفخر بأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء، ونحن أفضل العباد بعد الأنبياء وأفضل الأمم عند الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثلاث دعائم: الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف، وأكبر معروف يؤمر به التوحيد دين الإسلام، والنهي عن المنكر، وأكبر منكر ينهى عنه ويحارب الشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه وتعالى بجميع أنواعه وطرائقه. ثم قال: ولو آمن أهل الكتاب، فسماهم الله غير مؤمنين بدلالة المفهوم، فإن دلالة المنطوق لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فدل ذلك على أنهم على غير إيمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأكثرهم الفاسقون. لا أدري هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات الفاجرة ويضلون بها من يضلون، لا أدري هؤلاء قرأوا القرآن أم لم يقرؤوه، فإن قرأوه لا أدري فهموه أم لم يفهموه. نسأل الله العافية والسلامة. وإذا حصلت الهداية للإسلام فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى الخصلة الثانية، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهادة الإسلام التي يحقق بها المرء دينه مكونة من شطرين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله بركنيها: النفي والإخلاص، نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله في قولنا لا إله، وإثبات العبادة كلها لله في قولنا إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه المعبودات والمدعوات من دون الله معبودة ومدعوة بالباطل، وأما الله فهو الإله الحق سبحانه وتعالى. والشطر الثاني: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به الدين، دين الإسلام الذي بعث به أنبياءه ورسله من أولهم نوح صلى الله عليه وسلم إلى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم ختم الجميع ببعثة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. كل الأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يعتذرون عن التقدم يوم القيامة في الموقف العظيم إلى مقام الشفاعة، ويحيلها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر. فتظهر في تلك الساعة ويظهر في ذلك الموقف سيادته، رغم أنوف من أنكر سيادته مكابرة وعنادا في الدنيا. الذين أنكروا سيادته في الدنيا ونازعوه، يوم القيامة تظهر لهم سيادته رغم أنوفهم. فإن السيد الحقيقي هو من يظهر في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قالوا لما قال يوم القيامة ولم يقل سيد ولد آدم ويسكت؟ قالوا لأنه في الدنيا نازعه بعض الكفرة الكذابون ولم يعترفوا له بسيادة، فيوم القيامة يظهره الله عليهم رغم أنوفهم ولا يستطيعون منازعته، فذلك هو الموقف الحق التي تظهر فيه السيادة. كما تقول لمن تهدده: أنت الآن تنكر هذا، تفضل امشي أمامي، أخرج خارج البلد وسترى من هو القوي. فأنتم الآن أنكرتم في الدنيا، بيننا وبينكم يوم القيامة سترون من هو السيد الحقيقي رغم أنوفكم. ففي ذلك اليوم لا يستطيع أحد الإنكار، فأحال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على يوم القيامة ثم قال ولا فخر. فإذا كان آدم وهو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه، وبقية الأنبياء من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يحيل بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إليه، ظهر بذلك فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد ولد آدم حقيقة لا أحد يستطيع المنازعة. هذا السيد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا السيد الذي شهدنا له بالرسالة، معنى شهادتنا له بذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. متى؟ عند حدوث الفتن، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله كالقرآن تماما، إذا صح الإسناد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبولها والعمل بها. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وهي مسماه بهذا الاسم الوحي الثاني بالنظر إلى أنها غير متعبد بتلاوتها كالقرآن. نعم، نحن متعبدون بحفظها واتباعها والعمل بما دلت عليه، لكن قراءة لها كالقرآن ليست كالقرآن
في هذا الباب، فهي الوحي الثاني، وليس المعنى أننا لا نذهب إليها إلا في الدرجة الثانية. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي مثل القرآن تماما فيما في الاحتجاج والالتزام بها إذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد حذر عليه الصلاة والسلام ممن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. لما؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ظن أنه يسعه الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهذا مرتد كافر. فكيف بمن يزعم أن السنة لا يحتج بها وينكرها؟ ونحن نسمع في هذه الأيام، هذا العام ليس بعيدا، في هذه الأيام نسمع من يدعو إلى الاكتفاء بالقرآن. ما يقول احنا نكتفي بالقرآن بهذا اللفظ، لكن يقول القرآن لم يرد فيه كذا وكذا. الحكم الذي يريد هو أن ينكره مما هو متقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لم يرد فيه حكم في كذا وكذا، وثاني كذلك، وثالث كذلك، أربعة أو خمسة ظهروا علينا في هذا العام يقولون بمثل هذه المقالة، كل واحد في حكم من الأحكام قد ثبت النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة ينطبق عليه ما ينطبق مما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد ظهرت لهم في الآونة المتأخرة في العصر الحديث فرقة تسمت بهذا الاسم، سموا نفس أنفسهم بالقرآنيين، كذابون. لو كانوا قرآنيين لوجدوا عندهم الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 54 موضعا من كتاب الله جل وعلا. فلو كان هؤلاء كما يقولون عن أنفسهم قرآنيين لا يأخذون إلا بما جاء في القرآن، لكانت هذه الآيات موجبة عليهم الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. فاحمدوا الله معشر المسلمين على أن من عليكم بطاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والإيمان بما جاء به كتابا وسنة، واحمدوا الله جل وعلا بما من به عليكم من تعظيم سنة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنكم في زمن الغربة، فإن الإيمان قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، ومن حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فطوبى للغرباء، جاء في بعض طرق هذا الحديث: من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ آخر يصلحون ما أفسد الناس، وفي زيادة ثالثة قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وجاء في لفظ في طريق رابعة للعامل منهم أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. العامل في هذا الزمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمنوا به أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لكثرة الفتن وعدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الذي يثبتنا ويقوينا بأمر الله تبارك وتعالى، وكثرة وجود الناصر لهم في زمنهم رضي الله عنهم، بعضهم ينصر بعضا في إقامة الحق وإظهار الحق وأمر الخلق بالحق ونهي الخلق عن الباطل، وفي زمننا هذا قل النصير وقل المعين وكثر المعارض بالباطل وكثر المنازع بالباطل وكثر الملبس وكثر المخذل. هذا الزمان مع هذه البلايا كلها وأنت تتمسك فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بها، لك أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك لأن هذه الأسباب موجبة للضعف، ولكن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء فيثبت أهل الإسلام والإيمان الصادقين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة، يثبتهم سبحانه وتعالى. ولهذا كثر من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما عسى أن نقول نحن، يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بمثل هذا الدعاء، ولا سيما نحن في هذا الزمان، زمن الفتن، زمن التقلبات، زمن المحن، زمن الشرور، زمن الالتباس في كثير من الأمور، زمن وجود الخطباء المضلين والفقهاء المضلين، إن صح أن ينسبوا إلى الفقه فهم علماء سوء يضلون الناس، المزينين للشهوات والمتساهلين في أمر الشبهات يضلون الناس كثيرا. فيجب علينا كثيرا أن ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما أسمعك يا رسول الله وأنت تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا عائشة إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغها وإن شاء أقامها. فنسأل الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كيف لا يقول ذلك والله جل وعلا قد أنزل عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم هؤلاء؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالفضل من الله أن يثبتك. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الآية. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كفى به عليما بمن يستحق أن يمن عليه بهذا الفضل، نعمة الإيمان بهذا الدين والاتباع لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لكان مع هؤلاء الضالين. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه هدى طائفة واحدة نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الطائفة هم أهل الإسلام والإيمان، واعلموا أن أهل الإسلام والإيمان قلة بالنسبة لأهل الكفر، فكذلك أيضا أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة هم في هذه الأمة قلة بالنسبة إلى غيرهم من أهل الأهواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تفشى الأهواء في آخر الزمان، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، حينما وعظهم الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع، وعظهم بها بعد صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم على غير عادته في صلاة الصبح صلاة الغداء، وكان وقتا مناسبا إذ الأذهان صافية والقلوب متفرغة من الشواغل، فحفظوا هذه الوصية رضي الله عنهم. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم يطول به العمر، وقد أدرك بعض أصحابه رضي الله عنهم ذلك كأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وابن الزبير وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أدركوا فتنة القدرية ومن كان في زمانهم، وأدركوا فتنة الخوارج قبل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوقفوا منها الموقف الحازم. أما فتنة الخوارج فناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، واستأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في مناظرتهم، فقال: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. فأذن له رضي الله عنه، فلبس حلة جديدة يمانية جاءته، ففكها ولبسها، وجاءهم رضي الله عنه وقد لبسها، فما أخذوا يعيبونه إلا بحلته الجديدة، إزار ورداء. ما هذا يا ابن عباس؟ ينقمون عليه اللباس الجديد، يعني كأن أهل العلم والإيمان وأهل السنة ليس لهم إلا المرقعات والباليات والدمامة والوساخة، ولا يستحقون أن يلبسوا الطيب الجديد النظيف. فقال: مه، أتعيبون علي ذلك؟ والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منها، يعني يتجمل بها صلى الله عليه وسلم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، اتركوكم من هذا. ما وجدوا طريق فبدأوا بالطعن فيه، حاوراثهم اليوم يرثون هذه المقالة لكن بوجه آخر، يطعنون في العلماء بأنهم أصحاب بشوت، ما عندهم إلا البشوت، فلان ما عنده إلا البشوت، ما وجدوا شيء يعيبونه به، ما وجدوا شيئا يعيبونه به، فلان من أهل البشوت، هؤلاء العلماء أصحاب بشوت. طيب وما الذي يمنع من أن يلبسوا الطيب؟ اشتروا أنتم البسوا بشوت، لكن لو لبس الواحد 100 بشت لن يكون عالما، فهو عالم ببشت وبدون بشت، فبماذا تعيبون؟ ثم قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى فيكم واحدا منهم. هذا يدل على أنهم على خير ولا على شر؟ لو كانوا على خير كان واحد من الصحابة معه، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوهم كلهم أنكروا عليهم، وما كان منهم أحد معهم، لأنهم يعرفون أن طريق هؤلاء طريق انحراف، طريق هؤلاء طريق شر، كلاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. وماذا بعد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه مما سمعتموه في هذه الأيام القريبة في رمضان؟ توأمان يتناوبان على قتل أمهما، هل سمعتم بشيء قد حصل مثل هذا؟ والله ما سمعنا به. يتناوبانها طعنا بالصواطير، حملتهما في أحشائها تتمنى نزولهما حيين سليمين، والنهاية يتعاقبان على قتلها بالصواطير. هذا يدل على ما؟
دل على ذهاب العقول.
من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ماذا بعد هذا؟ ففتنة الخوارج أنكرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فتنة القدرية وقف منها ابن عمر موقفا حازما، وقال ليحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت عمر بن الخطاب يقول وحدثهم حديث الإسلام بني على خمس، وحديث الإيمان والستة الأركان، ومنها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهؤلاء لا يؤمنون بالقدر فتبرأ منهم. فالشاهد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا وقت حصول الفتن، فوقت حصول الفتن هذا هو الموقف الواجب علينا، أن نتمسك بالسنة النبوية في وقت الفتنة، وأن نعض عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، لأن شدة التمسك في مقابل شدة الفتن التي تسحب منك هذا. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية بعرض من الدنيا قليل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، وفي الآخر إيش؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الذم والدحران، مقهور، ذليل، مكسور، حقير، هذا هو الذي يناسبه، مذموما مدحورا. فهذه الأمة وقع فيها الاختلاف كما وقع في من كان قبلها. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وإن هذه الملة في اللفظ الذي لا يعرفه بعض الناس المشهور، وإن هذه الأمة ستفترق. قال بعضهم المراد بالأمة أمة الدعوة، ما هو أمة الإجابة، يعني ما هم أمة الإسلام، ليخرج أهل الأهواء من هذا الوعيد. نقول له طيب فماذا تقول في اللفظ الآخر وإن هذه الملة، ملة إيش؟ ملة الإسلام، ستفترق على 72 فرقة فانقطع، على 73 فرقة فينقطع، لن يجد جوابا. إن هذه الملة، يعني ملة الإسلام، أهل الإسلام حصل بينهم الافتراق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والرواية الثالثة الجماعة، فهم الجماعة وهم السنة وأهل السنة. فأهل السنة لأنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها متمسكون بها. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها تلك الحوادث أوخم. فالقلوب يا عباد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء منها أزاغه وما شاء منها أقامه. نسأل الله جل وعلا أن يقيم قلوبنا وإياكم على الإسلام والسنة، فإن هذا هو الخير، وأن يجنبنا وإياكم الكفر والبدعة، إنه جواد كريم. معشر الأحبة، في هذا الزمن الغربة شديدة والسنة غريبة وأهلها غرباء، كما قال جمع من السلف: لا ندري أي النعمتين علينا أعظم، أن هدانا الله إلى الإسلام أم عافانا من هذه الأهواء. نعمتان عظيمتان، النعمة الأولى الهداية إلى الإسلام، والنعمة الثانية الثبات على سنة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. فالناس إذا انتسبوا إلى أشياخهم وأشياخ طرائقهم، وأهل الإسلام والسنة لا ينتسبون إلا إلى السنة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعافية من هذه الفتن كلها التمسك والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة هي النجاة حين حصول الفتن. تسأل: هل هذا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان فعلى الرأس والعين، وإلا فلا. فأنت مخاطب بقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أكثر الضلال في هذه الأعصار، وما أكثر الجهال، وما أقل العلماء. أنتم في هذا الزمن معشر الإخوة في زمن غربة، الغربة شديدة، العلماء قليل جدا، علماء السنة والأثر قليل جدا جدا، أقل من القليل، وقد كنا نعدهم ألوفا فقد صاروا أقل من القليل. علماء السنة والأثر المتمسكين بالسنة والممسكين بها قليل، والله إنهم لا أقل من القليل. وكما نسمع في الكتب، نقرأ في الكتب ونسمع: أندر من الكبريت الأحمر. هم اليوم والله أندر من الكبريت الأحمر. علماء السنة والأثر قليل جدا يا معشر الأحبة، وعلماء السوء كثير، والمتلقبون بالعلم وليسوا بعلماء أكثر وأكثر في هذه القنوات التي تضل الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. فالثبات على السنة معشر الأحبة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، ولكن الموفق من وفقه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وعلينا جميعا أن ندعو بالدعاء الذي سمعتم: اهدنا الصراط المستقيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحن في هذا الزمن نحتاج للإكثار من الدعاء بمثل هذه الأدعية القرآنية والنبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الخير كله. ففيها أولا تذكير النفس بالعودة إلى الله جل وعلا، وثانيا تذكير النفس بأنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وثالثا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الاستمرار على إيقاظ القلب وعدم غفلته بأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله جل وعلا، وخامسا اتباع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو المعصوم يدعو بهذا، فكيف بنا نحن في هذه الأعصار التي كثرت فيها الفتن؟ فإن هذه الأدعية وأمثالها قد قال فيها العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعبدا لله، وهي تعليم لنا، وإلا فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من أن يقع منه شيء من ذلك. فهذه كلها من الفوائد المنتخبة والملتقطة من مثل هذه الأدعية والنصوص النبوية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في حقنا نحن في هذا الزمان الذي كثر فيه المنكر والنكير، كثرت فيه المنكرات وقل فيه المنكرون، كثرت فيه البدع والمحدثات وقل المذكرون، كثر فيه غربة السنة والهجمة عليها وقل الناصرون لها والداعون إليها والممسكون بها، كثر أهل الأهواء وقل أهل السنن، وانتشر أهل الأهواء وانكمش أهل السنن، ف فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم جميعا على دينه وأن لا يضلنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا السؤال الأول يقول: هل يجوز بيع وشراء وتركيبة الأظافر، يعني الأظافر الصناعية؟ هذه الأظافر لا تخلو من إحدى حالتين: الحال الأولى أن تكون لعموم الناس، لعموم الناس رجالا أو نساء، وذلك في حق من قلع ظفره واحتاج إلى أن يجمل بشيء من هذا، فهو من باب التداوي لا بأس به، وهو كمن قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق فأنتنت، يعني من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها من ذهب، لأن الذهب لا ينتن، ليس كالفضة سريع النتن، فلا بأس بذلك. وأما الحال الثانية وأظن أن السؤال عنها، وهي حال ما يستخدمه النساء فتجعلها تلبيسة على الظفر الحقيقي، تأتيك طويلة كأنها مخلب الحدأة، الرخامة والنصر والصقر وعموم الطير، هذا لا يجوز، لأنه أولا مخالف للفطرة، والعشر التي جاء بها النص أنها عشر من الفطرة، عشر من الفطرة نص الأثر، هي السواك ثم قلم الظفر إلى آخره، فتقليم الأظافر من الفطرة، وهؤلاء مخالفون، أو هؤلاء النسوة يخالفن الفطرة فيجعلنها طويلة كأظافر الطيور الكواسر مخالب الطير، هذا لا يجوز، ويزداد حرمة حينما يكون تشبها بالكافرات، وهذا إنما جاءنا من الكافرات ولا نعرفه في أهل الإسلام، أما أهل الإسلام فيقلمون أظفارهم على قدر لحمة الإصبع، فهذه الحال لا يجوز تركيبها ولا بيعها إلى هؤلاء الذين يستعينون بها على مخالفة الفطرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت بعض الناس يجعلها في الإصبع الخنصر اليسرى، في طيل أظفر الخنصر اليسرى، فكلمت بعضهم قال: أحك بها شعري. قلت: والثانية؟ والثانية؟ فسكت. قلت: يا أخي الكريم، الثانية أشد، فإنك تجمع فيها ما تتقذر من رائحته، فكيف ترضى بأن يعلق فيها؟ فإن مباشرته إنما هو باليسرى، فأنت لست بحاجة إلى أن تبقي ما تتقذر منه في يدك، اليسرى محل الغسل لمحل الأذى، فإذا كان هذا الظفر من اليسرى مطال دخل فيه شيء من ذلك، هذا تشبه بهؤلاء الكفار ولا يجوز، فاجتمع فيه التشبه بالحيوانات وبالكفار. هذا يقول: ما الحكم في الحاكم المتغلب إذا تغلب بقوته وجيشه على حاكم سابق، هل له بيعة في أعناقنا؟ السؤال الآخر مبني عليه، وهل يجوز أن يحرض الناس على الخروج عليه لكونه مغتصبا للحكم؟ أقول الحاكم إذا تغلب على حاكم قبله وأقصاه عن الحكم ودان له البلد، دانت له البلد وسيطر عليها وقهرها بسيفه واستتب له الوضع وأصبح الناس وقد قهرهم لا يستطيعون مغالبته، يجب عليهم أن يبايعوه، كما قال ذلك الإمام أحمد محتجا بقول ابن عمر رضي الله عنهما لما حصل ما حصل زمن الفتنة بين ابن الزبير وبني أمية، فهذا دعاه وهذا دعاه، فقال أصلي خلف من غلب منكما، وأبى أن يعطي أحدا منهم البيعة في وقت الحرب، حتى سار الأمر إلى بني أمية فكتب إلى الخليفة الأموي بالآتي: بالسمع والطاعة له من قبله وعن بنيه آل بيت عبد الله بن عمر، وجمع بنيه وأخبرهم بذلك رضي الله تعالى عنهما. فلما كان الأمر قد استتب لبني أمية أعطاه البيعة في زمن الخلاف بينه وبين ابن الزبير، بينهم وبين ابن الزبير، أبى أن يعطي واحدا منهما بيعته. فإذا أصبح هذا الحاكم بقوته وسلطانه وجنده وجيشه وسيفه قاهرا للناس لا يستطيعون مقاومته، وجب عليهم أن يبايعوه، ولا يحل لمسلم أن يبيت ليلة وهو لا يرى له في عنقه بيعة، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وهذا يقول: أرجو من فضيلتكم علاجا للقلب الميت، قمة الهمة وقلة الهمة في الطلب وقراءة العلم وحفظ القرآن، فما نصيحتكم؟ أولا الذي أنصح به نفسي قبل أخي السائل: التضرع إلى الله جل وعلا بأن يشرح صدورنا لكتابه الكريم وحفظه وحمله والعمل به، وأن يشرح صدورنا للعلم والإقبال عليه، وثانيا تشخيص الأسباب المانعة أو المضعفة في هذا الجانب فيعالجها، فإن كانت رفقة سيئة تركها، وإن كانت رفقة ضعيفة متكاسلة اختار النشيطة في هذا، وإذا كانت هناك أسباب مانعة أو مثبطة استعان بالله على حلها، ثم يستعين بمن يساعده على حلها إن عجز هو من قلة ذات اليد أو عدم وجود الرفيق أو عدم وجود الكفاية التي تكفيه من المؤونة حتى يطلب ونحو ذلك. فإذا هو قام بهذا فالله سبحانه وتعالى يعينه وييسر له. يقول: هل دين الأنبياء هو الإسلام؟ فكيف يكون هذا التقارب بين الأديان كما يزعم أولئك؟ نعم، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، والدليل آيات عليه في كتاب الله. أما الآية الجامعة للجميع فهي قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، نسأل الله العافية. والثاني: استقرئ سورة الأعراف وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها، فإنهم من أولهم نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما واحد منهم إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم هذا دينهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن نحن حينما نقول إن دين الإسلام ناسخ لما قبله، المراد بذلك أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لتلك الشرائع، أما الدين فهو واحد، كلهم مأمورون بالإسلام، ولكنهم هم الذين بدلوا وخالفوا، اليهود والنصارى. فلذلك قال الله جل وعلا في الرد عليهم حينما قالوا إن إبراهيم يهودي وقال النصارى إن إبراهيم نصراني منا، قال الله جل وعلا لهم جميعا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فدل ذلك على هذا الذي ذكرنا. والآية الأخرى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدل ذلك على أن الدين واحد، هو دين التوحيد لله تبارك وتعالى، لكن شرائع الأنبياء الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد. العلات يعني الضرائر، الضرائر الذرة الثانية والذرة الثالثة والذرة الرابعة مع الأولى ضرائر، وسموا علات لأن النهل هو الشربة الأولى، فيكون من الزوجة الأولى التي يقضي بها حاجته، كمن يشرب أول مرة فيقضي ظمأه، أما الثانية والثالثة فهي للشبع، علل بعد نهل، علل بعد نهل. فالشربة الأولى تسمى نهلة، والثانية والثالثة علة، فيقال علل بعد نهل. فمن هنا قيل للنساء بعد الأولى علات وضرائر، ضرائر وعلات. فقال الأنبياء أبناء علات، يعني شرائع متعددة، لكن الأب واحد، الدين دينهم واحد قال صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي ينتسبون إليه هو بمثابة الأب الواحد، هو الإسلام. فيا وطني هل أنت باق كعهدنا وقد ظل فيك السحب يوما وغيما وهل ربعه المعمور طاب لضائف وهل زاره من ضائف العرب منعمة وهل خيمت في جزعه من ضعينة ومدت إلى الأطناب كفا ومعصما من البيض لكن دونها البيض جردت فهن الدمى من دونها تسفك الدماء. إلى أن قال إلى وردكم من نهلة، فيا ساكني أطراف رامة هل لنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظمأ، يعني يتزوج فيذهب ظمأه بالشربة الأولى يزول العطش. فالشاهد هو هذا، فالشربة الأولى نهل، وجاء اليوم ماء المنهل، فإذا شربت منها الشربة الأولى أو من غيره فهو إيش؟ نهل. والثانية والثالثة علل، فالزوجة الثانية والثالثة والرابعة يقال لهن بعد ذلك مع الأولى، يسمون علات لأنه من هذه ومن هذه ومن هذه يشرب للشبع ليس لإذهاب الظمأ. فالشرائع بمثابة الأمهات المتعددات، أما الدين فواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فإذا كان كذلك فالدين عند الجميع هو الإسلام، لكن أهل الكتاب بدلوا وغيروا فلما بدلوا وغيروا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مما جاءنا به في كتاب الله تبارك وتعالى عن هؤلاء. فالذي يزعم التقارب بين الأديان يقول كما يزعم أولئك، كيف نوضح هذا؟ نقول له هذا الدين الذي عليه هؤلاء أولا لو كان صحيحا هو منسوخ فلا يجوز التقارب معه، فكيف به وقد حرف وقد أخبر الله جل وعلا عن تحريف أهل الكتاب بأنهم يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهؤلاء قد حرفوا، فالتحريف حصل منهم لدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثلا أقرب الناس إلينا زمنا هم النصارى. النصارى دينهم التثليث، الإله عندهم ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ويزعمون أنها واحد. هذه ثلاثة كيف تصير واحد؟ وعيسى صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليهم وكذبهم كما في سورة المائدة عليه الصلاة والسلام، فأبوا إلا التحريف واستمروا عليه وأنكروا الأناجيل الصحيحة بعدما حرفوهم الإنجيل. فإذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت تكذيبهم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآيات. فأخبرنا الله جل وعلا بما فعل هؤلاء وكذبهم على عيسى عليه الصلاة والسلام وتبرؤ عيسى عليه الصلاة والسلام منهم، والآيات في صدر المائدة من بعد 40 كثيرة في هذا. لكن هذه الآية أنا جئت بها لأنها في آخر المائدة وهي من أوضح ما يكون جمعت الحوار. فالشاهد تجد هذا عندهم، اليهود أكثر وأكثر ضلالا وانحرافا في هذا، فحينئذ هؤلاء المحرفون لأجلهم قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة ليس إبراهيم عليها عليه الصلاة والسلام، ولكن كان حنيفا مسلما، ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم الحنفاء أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نحن الذين أمرنا الله بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الدين القيم، نسأل الله التوفيق والهداية. وعلى هذا فالتقارب مع هؤلاء تقارب باطل، وكما قلت لك في أول الجواب أيها الأخ الكريم السائل إنه لو كانت دياناتهم صحيحة لم تحرف لم يجوز العمل بها لأنها قد نسخت، فكيف بها وقد حرفت. ماذا يسأل عن التقارب بين الأديان ووحدة الأديان، كل ذلك كفر. يقول ما هي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي الأسباب التي أدت إلى ما آل إليه المسلمون في العالم من تفرق وحروب واقتتال في حين أن الدين واحد وربنا واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد أرسل إلى الناس كافة، في حين يعيش على الكفر والضلال في هدوء وراحة بال ونحن مشردون في أرض الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الذي أصابنا من أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الآية فيما نزلت في مخالفة من خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواطنهم فوق الجبل، جبل الرماح الذي قال لهم صلى الله عليه وسلم بعدما ثبتهم عليه وصفهم عليه، قال لا تغادروه لو رأيتمونا تخطفنا الطير، فخالفوا فنزلوا وتركوا ما كانوا عليه ممن مما وضعهم عليه الصلاة والسلام عليه، وهو موقع الجبل، تركهم على هذا الموقع وقال لا تتركوه، فحصل ما حصل واختلفوا في فهم قوله وتركوه فنزلوا، فحل بالمسلمين ما حل بهم، فقالوا أنى هذا، قال الله لهم قل هو من عند أنفسكم. فهؤلاء لما تركوا الموضع المكاني مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلوا إلى الموضع الآخر حل بهم محل، ونحن الآن لما تركنا الموضع المعنوي وهو التمسك بهذا الدين وغادرناه إلى غيره من البدع والأهواء والآراء المضلة، حينئذ لكل واحد رأيه، فحينئذ سنختلف ونفترق ونقتتل، فهذا سببه نحن. فالذي حصل ونزل بالأمة سببه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع وارتكاب نهيه وعدم اتباع أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا نكتفي بهذا، وتقام الصلاة فلا نطيل على الحاضرين، وبقية السؤالات لعلنا نجيب عليها في لقاءاتنا القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المنة في الهداية للإسلام والسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية، وهي المحاضرة الافتتاحية لدورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 14 بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من توفيق الله جل وعلا لعباده أن يوفقهم بعد هدايته لهم للإسلام لاغتنام الأوقات وانتهاز الفرص واقتناص الساعات وتقضيتها في الطاعات المقربة إلى قيوم الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى. وإن من أفضل العبادات بعد الصلوات الواجبات وأداء الأركان الواجبات طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من النفل في الصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله المندوب، وذلك لعموم نفعه للمسلمين، لأن العبد يتفقه في دين الله ثم يتفقه على يديه فئام كثير من الخلق فيعم الخير وينتشر العلم ويرتفع الجهل ويفشو الإسلام ويعرف الناس الدين ويتعلمون السنة وأحكام الحلال والحرام، فإذا حصل لهم ذلك عمهم الخير في جميع بلدانهم وأوطانهم. ولا شك أن هذه الدورات العلمية الشرعية وهذه المجالس الشريفة، مجالس تعليم القرآن والسنة، تعليم الناس أعظم واجب عليهم، تعليمهم التوحيد الذي هو أعظم شيء خلقهم الله جل وعلا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تعليمهم الناس التوحيد وتعريفهم به وتحذيرهم مما يناقضه بالكلية أو ينافي كماله، ثم تعليمهم ما سبق أن ذكرناه من أحكام الحلال والحرام، هذا من أعظم النعم التي يكتسبها من يجلس في هذه الدورات العلمية الشرعية. وإن هذه الدورة العلمية الشرعية في هذا المسجد المبارك التي تقام للمرة الرابعة عشرة وتنطلق في هذا اليوم، بل وانطلقت في هذا اليوم يوم الأربعاء 15 من شهر شوال 37,400 امتدادا للدورات السابقة، أقول إن هذه الدورة من الدورات المعروفة التي نفع الله بها في هذه المدينة وفي هذه المنطقة الشرقية وفي كل مكان عبر وسائل النقل والبث، وفي منطقة خليجنا العربي، وذلك لقدوم كثير من طلبة العلم من دول الخليج العربية. لقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الدورة، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرم القائمين عليها من الأجر، وأن يوفقنا وإياهم جميعا لكل خير. وهذه الدورة العلمية الشرعية في دورتها 14 إنما هي في هذا العدد جاءت بعد انقطاع، وإنما لو عددناها في الحقيقة لكانت فوق 20، ولكنها انقطعت مدة ثم عادت مرة أخرى فلم يبنى على العدد السابق فابتدئ بها من الأول، فهذه هي السنة 14 لها، وأنا أعايشها اليوم امتدادا لتلك السنوات والأيام الخاليات التي نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر المشاركة فيها. وقد سمعتم معاشر الإخوة تقديم أخينا فضيلة الشيخ أبي عبد الله رياض بن عبد الله البراك قبل قليل، وشكره للمشجعين على هذه الدورة ومن ذلك أهالي الحي، وإنني باسمي شخصيا ونيابة عن أبنائي وإخواني المشاركين وطلبة العلم نحمد الله جل وعلا ونشكره أولا وقبل كل شيء على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى شهدنا الدورة في هذه في عامها هذا، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى، كما نشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية وفقهم الله في تعاونهم وتذليلهم الصعاب في فسح هذه الدورة، ونشكر كل من سعى وساهم وشارك في دعمها ممن يحب ذكر اسمه أو يرضى بذكر اسمه وممن لا يرضى بذكر اسمه، فأجرهم عند الله تعالى ونسأل الله ألا يحرمهم الأجر، كما نشكر أصحاب الفضيلة المشاركين فيها جميعا على ما فرغوا أنفسهم وتعنوا للمجيء هنا، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم الأجر وأن يثيبهم. ونشكر أخيرا أخانا الشيخ رياض البراك جزاه الله خيرا ومن معه من القائمين على تنسيق أمور هذه الدورة في المسجد وفي المكتبة وفي استقبال طلبة العلم والضيوف من خارج هذه المنطقة ومن خارج المملكة، نشكرهم جميعا على جهودهم التي يبذلونها ولا يرجون ثوابا من أحد إلا من الله تبارك وتعالى، ومعهم نشكر أيضا سكان الحي هذا في صبرهم وتحملهم لأبنائهم وإخوانهم طلاب العلم الوافدين كما ذكرنا قبل قليل من الداخل والخارج، وتحملهم طيلة مدة هذه الدورة التي ربما لحقهم شيء من مشقة أو ضيق بكثرة السيارات وقلة المواقف ونحو ذلك، فهم مشكورون عندنا ولهم الأجر والثواب إن شاء الله عند الله تعالى، وما ذلك بغريب عليهم، فقد صبروا هذه السنين كلها ولا يزالون، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم وأن يوسع صدورهم لطلبة العلم وأن لا يحرمهم أجر ذلك. أما موضوع هذه الكلمة الذي نأتي إليه فهو كما سمعتموه ورأيتموه في الإعلان، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، فإن النعمة العظيمة والمنة الجسيمة من الله جل وعلا هي أن هدانا للإسلام في حين أن أضل غيرنا عنه، كما قال جل وعلا ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهم يقسمون رحمة ربك سبحانه وتعالى؟ فقد من الله جل وعلا علينا بهذه النعمة، نعمة الإسلام التي هي أجل النعم، كما قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله جل وعلا وحده أن من علينا بالهداية إلى هذا الدين في حين أضل عنه غيرنا، فله الحمد سبحانه وتعالى، فنحن نعيش في نور من الله جل وعلا وبينة من أمورنا، نأتي الأمر ونحن على يقين من حله وندعه ونحن على يقين من حرمته، وإن اشتبه علينا والتبس تركناه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله سبحانه وتعالى بهذه المنة العظيمة علينا جعلنا خير الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذه الآية صريحة في أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الإيمان بل هو كافر. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة، قال: مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وإمام الأولياء والأتقياء صلوات الله وسلامه عليه. من أدرك بعثته من أهل الكتاب ولم يؤمن به فهو كافر إن مات على ذلك من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا النص صريح في الرد على من يدعي ويدعو إلى التآخي مع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الباطلة. فإذا كان الكتابي اليهودي أو النصراني الذي أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به فيما بعد وبشريعته وبدينه الذي ارتضاه الله له وبعثه به ولم يؤمن به، إذا كان هذا الكتابي من أهل النار فكيف بأهل الشرك الذين ليسوا هم على شيء من العلم والهدى؟ فنعمة الله جل وعلا معاشر الإخوة علينا بهذا الدين عظيمة جدا لا يمكن استقصاؤها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي رضيه الله لنا هو خير مما يزعم هؤلاء المتهوكون مما يدعون إليه اليوم من الانطلاقات المنحرفة إلى الحرية والديمقراطية والاشتراكية والشعوبية والعلمانية ونحو ذلك من المذاهب الباطلة الفاجرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه النعمة، نعمة إكمال هذا الدين، لا توازيها نعمة، ومن انحرف عنها فقد ترك منة الله عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من انحرف عن هذا الدين فقد خسر خسرانا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فالمنة لله جل وعلا علينا عظيمة بهدايته لنا لهذا الدين. ولذلك جاء في حديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم الجعرانة قوله لأصحابه حينما بلغه عن بعضهم مقالة: ما مقالة تبلغني عنكم؟ وقد جمعوا له صلى الله عليه وسلم: ما هذه المقالة؟ قالوا: أعطى أهله من قريش من الغنائم وتركنا فقط، هذه المقالة. فقال لهم: أما والله لو شئتم لقلتم وصدقته، أو قال صدقته، ألم تأتنا شريدا فآويناك ووحيدا فنصرناك. وفي كل ذلك يجيبون رضي الله عنهم، وقد اخضلت لحاهم بالبكاء، الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أدركوا رضي الله عنهم أنهم أخطأوا في ذلك، وقام من قام منهم وقال يا رسول الله أما والله إنما قالها بعض سفهائنا أو قال صغارنا، يعني لم نرضى بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم هذا العتاب، ثم قال فيه ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتنقلبون إلى رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. فبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم بالدمع. فهذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانتظام في أمته، نعمة عظيمة لا توازيها نعمة. فعلى العبد المسلم أن يحمد الله جل وعلا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. وهذا متى؟ يمنون عليك أن أسلموا، حينما جاء ذلك منهم قال الله جل وعلا لهم هذا الجواب. فدل ذلك على أن المنة لله وحده، وأن هذه النعمة التي هي نعمة الهداية إلى الإسلام لا توازيها نعمة، كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يعدل بما رضيه الله جل وعلا له إلى غيره؟ لا يفعل ذلك إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إيش؟ سفه نفسه، سفه نفسه، هذا هو السفيه، لا يرغب عن هذه الملة الحنيفية إلا من سفه نفسه. فمن سفه وآثر غيرها عليها فهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال جل وعلا. ونقول هذا الكلام معشر الأحبة لأننا في هذا الزمن نسمع بعض الناعقين بالباطل ينادون بالحرية، بحرية الرأي وحرية الاعتقاد للأسف. والدعوة إلى حرية الاعتقاد كفر، لأنه مناقض لقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويناقض قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في صحيحه. فالدعوة إلى حرية الرأي وحرية الاعتقاد دعوة فاجرة، والناس لا يقبلونها، ولله الحمد أهل الإسلام لا يقبلونها بل ينكرونها. ولكننا أصبحنا في الآونة الأخيرة نسمعها من بعض من ينتسب إلى العلم ويتزيى بزي العلم ويظهر على الناس في الفضائيات أو في بعض الفضائيات ويفتي بذلك. هؤلاء الضلال المنحرفون يجب أن يحذروا، ويجب أن يحذر الناس منهم، لأنهم يهدمون على الناس دينهم الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم. وبعضهم يقول إن الحرية عنده مقدمة على كل شيء، الحرية عنده مقدمة على كل شيء. وبعضهم يقول إنه يجوز للمسلم أن يبدل دينه، ويستدل بقوله لا إكراه في الدين. هذا الباطل الذي يقول به هؤلاء أصبح الناس يسمعونه اليوم، يسمعه الكبير والصغير والرجل والمرأة وحتى العجائز أصبحوا، أو بعض العجائز أصبحنا يسمعنا ذلك في بيوتهن في هذه القنوات الفضائية التي غزيت بها البيوت عياذا بالله من ذلك. وما علم المسكين أن لا إكراه في أن قوله لا إكراه في الدين ليس كما فهمه، فإنما هذا في أهل الكتاب الذين لهم الخيار بين الإسلام وبين أداء الجزية، فإن اختاروا الإسلام فهذا هو الأحسن والذي نحبه لهم، وإن أبوا دفعوا الجزية، وإن أبوا فليس لهم إلا الثالثة وهي السيف. هذا الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن تبدل دينك وتترك الإسلام إلى الكفر، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من بدل دينه بقوله من بدل دينه فاقتلوه، وبقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فانظر إلى قوله التارك دينه، هل بعد هذا من صراحة؟ ويقول عصى السلام من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء المتحذلقون اليوم يقول ما فيه مانع أن تبدل دينك، النصراني ألسنا نقبل منه إذا أسلم ونفرح بذلك حينما يدخل في الإسلام؟ يا مسكين، أتجعل دخول النصراني في الإسلام الذي ختم الله به الشرائع وجعله هو الوحيد المقبول عنده بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله مثل الدين المنسوخ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والذي قال فيه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار؟ أتجيز للمرء أن يترك طريق الجنة إلى طريق النار؟ أهذا عقل؟ بل هو والله الضلال غاية الضلال عياذا بالله من ذلك. معشر الأحبة، إنما من الله به سبحانه وتعالى علينا من هذه النعمة العظيمة يجب علينا أن نعتز بها وأن نفخر بأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء، ونحن أفضل العباد بعد الأنبياء وأفضل الأمم عند الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثلاث دعائم: الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف، وأكبر معروف يؤمر به التوحيد دين الإسلام، والنهي عن المنكر، وأكبر منكر ينهى عنه ويحارب الشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه وتعالى بجميع أنواعه وطرائقه. ثم قال: ولو آمن أهل الكتاب، فسماهم الله غير مؤمنين بدلالة المفهوم، فإن دلالة المنطوق لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فدل ذلك على أنهم على غير إيمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأكثرهم الفاسقون. لا أدري هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات الفاجرة ويضلون بها من يضلون، لا أدري هؤلاء قرأوا القرآن أم لم يقرؤوه، فإن قرأوه لا أدري فهموه أم لم يفهموه. نسأل الله العافية والسلامة. وإذا حصلت الهداية للإسلام فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى الخصلة الثانية، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهادة الإسلام التي يحقق بها المرء دينه مكونة من شطرين: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله بركنيها النفي والإخلاص، نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله في قولنا لا إله، وإثبات العبادة كلها لله في قولنا إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه المعبودات والمدعوات من دون الله معبودة ومدعوة بالباطل، وأما الله فهو الإله الحق سبحانه وتعالى. والشطر الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به الدين، دين الإسلام الذي بعث به أنبياءه ورسله من أولهم نوح صلى الله عليه وسلم إلى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم ختم الجميع ببعثة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. كل الأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يعتذرون عن التقدم يوم القيامة في الموقف العظيم إلى مقام الشفاعة، ويحيلها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم ولا فخر. فتظهر في تلك الساعة ويظهر في ذلك الموقف سيادته، رغم أنوف من أنكر سيادته مكابرة وعنادا في الدنيا. الذين أنكروا سيادته في الدنيا ونازعوه يوم القيامة تظهر لهم سيادته رغم أنوفهم، فإن السيد الحقيقي هو من يظهر في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قالوا: لما قال يوم القيامة ولم يقل سيد ولد آدم ويسكت؟ قالوا: لأنه في الدنيا نازعه بعض الكفرة الكذابون ولم يعترفوا له بسيادة، فيوم القيامة يظهره الله عليهم رغم أنوفهم ولا يستطيعون منازعته، فذلك هو الموقف الحق التي تظهر فيه السيادة. كما تقول لمن تهدده: أنت الآن تنكر هذا، تفضل امشي أمامي، أخرج خارج البلد وسترى من هو القوي. فأنتم الآن أنكرتم في الدنيا، بيننا وبينكم يوم القيامة سترون من هو السيد الحقيقي رغم أنوفكم. ففي ذلك اليوم لا يستطيع أحد الإنكار، فأحال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على يوم القيامة ثم قال: ولا فخر. فإذا كان آدم وهو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه، وبقية الأنبياء من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يحيل بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إليه، ظهر بذلك فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد ولد آدم حقيقة لا أحد يستطيع المنازعة. هذا السيد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا السيد الذي شهدنا له بالرسالة، معنى شهادتنا له بذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. متى؟ عند حدوث الفتن، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله كالقرآن تماما، إذا صح الإسناد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبولها والعمل بها. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وهي مسماه بهذا الاسم الوحي الثاني بالنظر إلى أنها غير متعبد بتلاوتها كالقرآن. نعم، نحن متعبدون بحفظها واتباعها والعمل بما دلت عليه، لكن قراءة لها كالقرآن ليست كالقرآن في هذا الباب، فهي الوحي الثاني، وليس المعنى أننا لا نذهب إليها إلا في الدرجة الثانية. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي مثل القرآن تماما، فيما في الاحتجاج والالتزام بها إذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد حذر عليه الصلاة والسلام ممن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. لما؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ظن أنه يسعه الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهذا مرتد كافر. فكيف بمن يزعم أن السنة لا يحتج بها وينكرها؟ ونحن نسمع في هذه الأيام، هذا العام ليس بعيدا، في هذه الأيام نسمع من يدعو إلى الاكتفاء بالقرآن. ما يقول احنا نكتفي بالقرآن بهذا اللفظ، لكن يقول القرآن لم يرد فيه كذا وكذا. الحكم الذي يريد هو أن ينكره مما هو متقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لم يرد فيه حكم في كذا وكذا، وثاني كذلك، وثالث كذلك، أربعة أو خمسة ظهروا علينا في هذا العام، يقولون بمثل هذه المقالة كل واحد في حكم من الأحكام قد ثبت النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة ينطبق عليه ما ينطبق مما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد ظهرت لهم في الآونة المتأخرة في العصر الحديث فرقة تسمت بهذا الاسم، سموا نفس أنفسهم بالقرآنيين. كذابون، لو كانوا قرآنيين لوجدوا عندهم الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 54 موضعا من كتاب الله جل وعلا. فلو كان هؤلاء كما يقولون عن أنفسهم قرآنيين لا يأخذون إلا بما جاء في القرآن، لكانت هذه الآيات موجبة عليهم الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. فاحمدوا الله معشر المسلمين على أن من عليكم بطاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والإيمان بما جاء به كتابا وسنة، واحمدوا الله جل وعلا بما من به عليكم من تعظيم سنة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنكم في زمن الغربة، فإن الإيمان قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، ومن حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فطوبى للغرباء، جاء في بعض طرق هذا الحديث: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: يصلحون ما أفسد الناس. وفي زيادة ثالثة: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وجاء في لفظ في طريق رابعة: للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. العامل في هذا الزمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمنوا به أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لكثرة الفتن وعدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الذي يثبتنا ويقوينا بأمر الله تبارك وتعالى، وكثرة وجود الناصر لهم في زمنهم رضي الله عنهم، بعضهم ينصر بعضا في إقامة الحق وإظهار الحق وأمر الخلق بالحق ونهي الخلق عن الباطل. وفي زمننا هذا قل النصير وقل المعين، وكثر المعارض بالباطل، وكثر المنازع بالباطل، وكثر الملبس، وكثر المخذل. هذا الزمان مع هذه البلايا كلها وأنت تتمسك فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بها، لك أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك لأن هذه الأسباب موجبة للضعف، ولكن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء فيثبت أهل الإسلام والإيمان الصادقين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة، يثبتهم سبحانه وتعالى. ولهذا كثر من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما عسى أن نقول نحن يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بمثل هذا الدعاء، ولا سيما نحن في هذا الزمان، زمن الفتن، زمن التقلبات، زمن المحن، زمن الشرور، زمن الالتباس في كثير من الأمور، زمن وجود الخطباء المضلين والفقهاء المضلين، إن صح أن ينسبوا إلى الفقه فهم علماء سوء يضلون الناس، المزينين للشهوات والمتساهلين في أمر الشبهات يضلون الناس كثيرا. فيجب علينا كثيرا أن ندعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما أسمعك يا رسول الله وأنت تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا عائشة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغها وإن شاء أقامها. فنسأل الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل بقوله: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كيف لا يقول ذلك والله جل وعلا قد أنزل عليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم هؤلاء؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فالفضل من الله أن يثبتك. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الآية. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كفى به عليما بمن يستحق أن يمن عليه بهذا الفضل، نعمة الإيمان بهذا الدين والاتباع لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لكان مع هؤلاء الضالين. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه هدى طائفة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الطائفة هم أهل الإسلام والإيمان. واعلموا أن أهل الإسلام والإيمان قلة بالنسبة لأهل الكفر، فكذلك أيضا أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة هم في هذه الأمة قلة بالنسبة إلى غيرهم من أهل الأهواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تفشو الأهواء في آخر الزمان، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، حينما وعظهم الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع، وعظهم بها بعد صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم على غير عادته في صلاة الصبح صلاة الغداء، وكان وقتا مناسبا إذ الأذهان صافية والقلوب متفرغة من الشواغل، فحفظوا هذه الوصية رضي الله عنهم. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم، يطول به العمر، وقد أدرك بعض أصحابه رضي الله عنهم ذلك، كأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وابن الزبير وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أدركوا فتنة القدرية ومن كان في زمانهم، وأدركوا فتنة الخوارج قبل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوقفوا منها الموقف الحازم. أما فتنة الخوارج فناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، واستأذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في مناظرتهم، فقال: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. فأذن له رضي الله عنه، فلبس حلة جديدة يمانية جاءته، ففكها ولبسها، وجاءهم رضي الله عنه وقد لبسها، فما أخذوا يعيبونه إلا بحلته الجديدة، إزار ورداء. ما هذا يا ابن عباس؟ ينقمون عليه اللباس الجديد، يعني كأن أهل العلم والإيمان وأهل السنة ليس لهم إلا المرقعات والباليات والدمامة والوساخة، ولا يستحقون أن يلبسوا الطيب الجديد النظيف. فقال: مه، أتعيبون علي ذلك؟ والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منها، يعني يتجمل بها صلى الله عليه وسلم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. اتركوكم من هذا، ما وجدوا طريق فبدأوا بالطعن فيه. حاوراثهم اليوم يرثون هذه المقالة، لكن بوجه آخر، يطعنون في العلماء بأنهم أصحاب بشوت، ما عندهم إلا البشوت، فلان ما عنده إلا البشوت. ما وجدوا شيء يعيبونه به، ما وجدوا شيئا يعيبونه به، فلان من أهل البشوت، هؤلاء العلماء أصحاب بشوت. طيب، وما الذي يمنع من أن يلبسوا الطيب؟ اشتروا أنتم، البسوا بشوت. لكن لو لبس الواحد 100 بشت لن يكون عالما، فهو عالم ببشت وبدون بشت، فبماذا تعيبون؟ ثم قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى فيكم واحدا منهم. هذا يدل على أنهم على خير ولا على شر؟ لو كانوا على خير كان واحد من الصحابة معه، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوهم كلهم أنكروا عليهم، وما كان منهم أحد معهم، لأنهم يعرفون أن طريق هؤلاء طريق انحراف، طريق هؤلاء طريق شر، كلاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. وماذا بعد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه مما سمعتموه في هذه الأيام القريبة في رمضان؟ توأمان يتناوبان على قتل أمهما، هل سمعتم بشيء قد حصل مثل هذا؟ والله ما سمعنا به. يتناوبانها طعنا بالصواطير، حملتهما في أحشائها تتمنى نزولهما حيين سليمين، والنهاية يتعاقبان على قتلها بالصواطير. هذا يدل على ما؟ يدل على ذهاب العقول. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ماذا بعد هذا؟ ففتنة الخوارج أنكرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فتنة القدرية، وقف منها ابن عمر موقفا حازما، وقال لي يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري، قال: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت عمر بن الخطاب يقول، وحدثهم حديث الإسلام بني على 5، وحديث الإيمان والستة الأركان، ومنها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهؤلاء لا يؤمنون بالقدر فتبرأ منهم. فالشاهد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا وقت حصول الفتن، فوقت حصول الفتن هذا هو الموقف الواجب علينا، أن نتمسك بالسنة النبوية في وقت الفتنة، وأن نعض عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، لأن شدة التمسك في مقابل شدة الفتن التي تسحب منك هذا. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية بعرض من الدنيا قليل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، وفي الآخر إيش؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الذم والدحران، مقهور، ذليل، مكسور، حقير، هذا هو الذي يناسبه، مذموما مدحورا. فهذه الأمة وقع فيها الاختلاف كما وقع في من كان قبلها. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وإن هذه الملة في اللفظ الذي لا يعرفه بعض الناس المشهور، وإن هذه الأمة ستفترق. قال بعضهم المراد بالأمة أمة الدعوة، ما هو أمة الإجابة، يعني ما هم أمة الإسلام، ليخرج أهل الأهواء من هذا الوعيد. نقول له طيب فماذا تقول في اللفظ الآخر، وإن هذه الملة، ملة إيش؟ ملة الإسلام، ستفترق على 72 فرقة فانقطع، على 73 فرقة فينقطع، لن يجد جوابا. إن هذه الملة، يعني ملة الإسلام، أهل الإسلام حصل بينهم الافتراق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والرواية الثالثة الجماعة، فهم الجماعة وهم السنة وأهل السنة. فأهل السنة لأنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها متمسكون بها. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. فالقلوب يا عباد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء منها أزاغه وما شاء منها أقامه. نسأل الله جل وعلا أن يقيم قلوبنا وإياكم على الإسلام والسنة، فإن هذا هو الخير، وأن يجنبنا وإياكم الكفر والبدعة، إنه جواد كريم. معشر الأحبة، في هذا الزمن الغربة شديدة والسنة غريبة وأهلها غرباء، كما قال جمع من السلف: لا ندري أي النعمتين علينا أعظم، أن هدانا الله إلى الإسلام أم عافانا من هذه الأهواء. نعمتان عظيمتان، النعمة الأولى الهداية إلى الإسلام، والنعمة الثانية الثبات على سنة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. فالناس إذا انتسبوا إلى أشياخهم وأشياخ طرائقهم، وأهل الإسلام والسنة لا ينتسبون إلا إلى السنة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعافية من هذه الفتن كلها التمسك والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة هي النجاة حين حصول الفتن. تسأل هل هذا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان فعلى الرأس والعين، وإلا فلا. فأنت مخاطب بقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أكثر الضلال في هذه الأعصار، وما أكثر الجهال، وما أقل العلماء. أنتم في هذا الزمن معشر الإخوة في زمن غربة، الغربة شديدة، العلماء قليل جدا، علماء السنة والأثر قليل جدا جدا، أقل من القليل، وقد كنا نعدهم ألوفا فقد صاروا أقل من القليل. علماء السنة والأثر المتمسكين بالسنة والممسكين بها قليل، والله إنهم لا أقل من القليل. وكما نسمع في الكتب، نقرأ في الكتب ونسمع: أندر من الكبريت الأحمر. هم اليوم والله أندر من الكبريت الأحمر. علماء السنة والأثر قليل جدا يا معشر الأحبة، وعلماء السوء كثير، والمتلقب بالعلم وليسوا بعلماء أكثر وأكثر في هذه القنوات التي تضل الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. فالثبات على السنة معشر الأحبة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، ولكن الموفق من وفقه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وعلينا جميعا أن ندعو بالدعاء الذي سمعتم، اهدنا الصراط المستقيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحن في هذا الزمن نحتاج إلى الإكثار من الدعاء بمثل هذه الأدعية القرآنية والنبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الخير كله. ففيها أولا تذكير النفس بالعودة إلى الله جل وعلا، وثانيا تذكير النفس بأنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وثالثا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الاستمرار على إيقاظ القلب وعدم غفلته بأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله جل وعلا، وخامسا اتباع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو المعصوم يدعو بهذا فكيف بنا نحن في هذه الأعصار التي كثرت فيها الفتن؟ فإن هذه الأدعية وأمثالها قد قال فيها العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعبدا لله وهي تعليم لنا، وإلا فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من أن يقع منه شيء من ذلك. فهذه كلها من الفوائد المنتخبة والملتقطة من مثل هذه الأدعية والنصوص النبوية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في حقنا نحن في هذا الزمان الذي كثر فيه المنكر والنكير، كثرت فيه المنكرات وقل فيه المنكرون، كثرت فيه البدع والمحدثات وقل المذكرون، كثر فيه غربة السنة والهجمة عليها وقل الناصرون لها والداعون إليها والممسكون بها، كثر أهل الأهواء وقل أهل السنن، وانتشر أهل الأهواء وانكمش أهل السنن. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم جميعا على دينه، وأن لا يضلنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا السؤال الأول يقول هل يجوز بيع وشراء وتركيبة الأظافر، يعني الأظافر الصناعية؟ هذه الأظافر لا تخلو من إحدى حالتين: الحال الأولى أن تكون لعموم الناس، لعموم الناس رجالا أو نساء، وذلك في حق من قلع ظفره واحتاج إلى أن يجمل بشيء من هذا، فهو من باب التداوي لا بأس به، وهو كمن قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق فأنتنت، يعني من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها من ذهب، لأن الذهب لا ينتن، ليس كالفضة سريع النتن، فلا بأس بذلك. وأما الحال الثانية وأظن أن السؤال عنها، وهي حال ما يستخدمه النساء فتجعلها تلبيس على الظفر الحقيقي، تأتيك طويلة كأنها مخلب الحدأة، الرخامة والنصر والصقر وعموم الطير، هذا لا يجوز، لأنه أولا مخالف للفطرة، والعشر التي جاء بها النص أنها عشر من الفطرة. عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر إلى آخره. فتقليم الأظافر من الفطرة، وهؤلاء مخالفون، أو هؤلاء النسوة يخالفن الفطرة فيجعلنها طويلة كأظافر الطيور الكواسر مخالب الطير، هذا لا يجوز. ويزداد حرمة حينما يكون تشبها بالكافرات، وهذا إنما جاءنا من الكافرات ولا نعرفه في أهل الإسلام. أما أهل الإسلام فيقلمون أظفارهم على قدر لحمة الإصبع، فهذه الحال لا يجوز تركيبها ولا بيعها إلى هؤلاء الذين يستعينون بها على مخالفة الفطرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت بعض الناس تجعلها في الإصبع الخنصر اليسرى، في طيل أظفر الخنصر اليسرى، فكلمت بعضهم قال أحك بها شعري، قلت والثانية؟ والثانية؟ فسكت. قلت يا أخي الكريم الثانية أشد، فإنك تجمع فيها ما تتقذر من رائحته، فكيف ترضى بأن يعلق فيها؟ فإن مباشرته إنما هو باليسرى، فأنت لست بحاجة إلى أن تبقي ما تتقذر منه في يدك. اليسرى محل الغسل لمحل الأذى، فإذا كان هذا الظفر من اليسرى مطال دخل فيه شيء من ذلك، هذا تشبه بهؤلاء الكفار ولا يجوز، فاجتمع فيه التشبه بالحيوانات وبالكفار. هذا يقول ما الحكم في الحاكم المتغلب إذا تغلب بقوته وجيشه على حاكم سابق، هل له بيعة في أعناقنا؟ والسؤال الآخر مبني عليه، وهل يجوز أن يحرض الناس على الخروج عليه لكونه مغتصبا للحكم؟ أقول الحاكم إذا تغلب على حاكم قبله وأقصاه عن الحكم ودان له البلد، دانت له البلد وسيطر عليها وقهرها بسيفه واستتب له الوضع وأصبح الناس وقد قهرهم لا يستطيعون مغالبته، يجب عليهم أن يبايعوه، كما قال ذلك الإمام أحمد محتجا بقول ابن عمر رضي الله عنهما لما حصل ما حصل زمن الفتنة بين ابن الزبير وبني أمية، فهذا دعاه وهذا دعاه، فقال أصلي خلف من غلب منكما، وأبى أن يعطي أحدا منهما البيعة في وقت الحرب، حتى سار الأمر إلى بني أمية فكتب إلى الخليفة الأموي بالآتي: بالسمع والطاعة له من قبله وعن بنيه آل بيت عبد الله بن عمر، وجمع بنيه وأخبرهم بذلك رضي الله تعالى عنهما. فلما كان الأمر قد استتب لبني أمية أعطاه البيعة في زمن الخلاف بينه وبين ابن الزبير، بينهم وبين ابن الزبير، أبى أن يعطي واحدا منهما بيعته. فإذا أصبح هذا الحاكم بقوته وسلطانه وجنده وجيشه وسيفه قاهرا للناس لا يستطيعون مقاومته وجب عليهم أن يبايعوه ولا يحل لمسلم أن يبيت ليلة وهو لا يرى له في عنقه بيعة، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وهذا يقول: أرجو من فضيلتكم علاجا للقلب الميت قمة الهمة وقلة الهمة في الطلب وقراءة العلم وحفظ القرآن، فما نصيحتكم؟ أولا، الذي أنصح به نفسي قبل أخي السائل: التضرع إلى الله جل وعلا بأن يشرح صدورنا لكتابه الكريم وحفظه وحمله والعمل به، وأن يشرح صدورنا للعلم والإقبال عليه. وثانيا، تشخيص الأسباب المانعة أو المضعفة في هذا الجانب فيعالجها، فإن كانت رفقة سيئة تركها، وإن كانت رفقة ضعيفة متكاسلة اختار النشيطة في هذا، وإذا كانت هناك أسباب مانعة أو مثبطة استعان بالله على حلها، ثم يستعين بمن يساعده على حلها إن عجز هو من قلة ذات اليد أو عدم وجود الرفيق أو عدم وجود الكفاية التي تكفيه من المؤونة حتى يطلب ونحو ذلك. فإذا هو قام بهذا فالله سبحانه وتعالى يعينه وييسر له. يقول: هل دين الأنبياء هو الإسلام؟ فكيف يكون هذا التقارب بين الأديان كما يزعم أولئك؟ نعم، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، والدليل آيات عليه في كتاب الله. أما الآية الجامعة للجميع فهي قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، نسأل الله العافية. والثاني: استقرئ سورة الأعراف وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها، فإنهم من أولهم نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما واحد منهم إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم هذا دينهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن نحن حينما نقول إن دين الإسلام ناسخ لما قبله، المراد بذلك أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لتلك الشرائع، أما الدين فهو واحد، كلهم مأمورون بالإسلام، ولكنهم هم الذين بدلوا وخالفوا اليهود والنصارى. فلذلك قال الله جل وعلا في الرد عليهم حينما قالوا إن إبراهيم يهودي وقال النصارى إن إبراهيم نصراني منا، قال الله جل وعلا لهم جميعا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فدل ذلك على هذا الذي ذكرنا. والآية الأخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدل ذلك على أن الدين واحد، هو دين التوحيد لله تبارك وتعالى، لكن شرائع الأنبياء الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد. العلات يعني الضرائر الضرة الثانية والذرة الثالثة والذرة الرابعة مع الأولى ضرائر، وسموا علات لأن النهل هو الشربة الأولى، فيكون من الزوجة الأولى التي يقضي بها حاجته كمن يشرب أول مرة فيقضي ظمأه، أما الثانية والثالثة فهي للشبع، علل بعد نهل، علل بعد نهل. فالشربة الأولى تسمى نهلة، والثانية والثالثة علة، فيقال علل بعد نهل. فمن هنا قيل للنساء بعد الأولى علات وضرائر، ضرائر وعلات، فقال الأنبياء أبناء علات، يعني شرائع متعددة لكن الأب واحد، الدين دينهم واحد قال صلى الله عليه وسلم، فالدين الذي ينتسبون إليه هو بمثابة الأب الواحد هو الإسلام. فيا وطني هل أنت باق كعهدنا وقد ظل فيك السحب يوما وغيما، وهل ربعه المعمور طاب لضائف، وهل زاره من ضائف العرب من عمى من وهل زاره من ضائف العرب منعمة، وهل خيمت في جزعه من ضعينة ومدت إلى الأطناب كفا ومعصما من البيض، لكن دونها البيض جردت فهن الدمى من دونها تسفك الدماء، إلى أن قال إلى وردكم من نهلة، فيا ساكني أطراف رامة هل لنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظما، يعني يتزوج فيذهب ظمأه بالشربة الأولى يزول العطش. فالشاهد هو هذا، فالشربة الأولى نهل، وجاء اليوم ماء المنهل، فإذا شربت منها الشربة الأولى أو من غيره فهو إيش؟ نهل. والثانية والثالثة علل، فالزوجة الثانية والثالثة والرابعة يقال لهن بعد ذلك مع الأولى، يسمون علات، لأنه من هذه ومن هذه ومن هذه يشرب للشبع ليس لإذهاب الظمأ. فالشرائع بمثابة الأمهات المتعددات، أما الدين فواحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فإذا كان كذلك فالدين عند الجميع هو الإسلام، لكن أهل الكتاب بدلوا وغيروا، فلما بدلوا وغيروا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مما جاءنا به في كتاب الله تبارك وتعالى عن هؤلاء. فالذي يزعم التقارب بين الأديان يقول كما يزعم أولئك، كيف نوضح هذا؟ نقول له هذا الدين الذي عليه هؤلاء أولا لو كان صحيحا هو منسوخ فلا يجوز التقارب معه، فكيف به وقد حرف، وقد أخبر الله جل وعلا عن تحريف أهل الكتاب بأنهم يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهؤلاء قد حرفوا، فالتحريف حصل منهم لدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثلا أقرب الناس إلينا زمنا هم النصارى، النصارى دينهم التثليث، الإله عندهم ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ويزعمون أنها واحد، هذه ثلاثة كيف تصير واحد؟ وعيسى صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليهم وكذبهم كما في سورة المائدة عليه الصلاة والسلام، فأبوا إلا التحريف واستمروا عليه وأنكروا الأناجيل الصحيحة بعدما حرفوهم الإنجيل. فإذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت تكذيبهم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآيات. فأخبرنا الله جل وعلا بما فعل هؤلاء وكذبهم على عيسى عليه الصلاة والسلام وتبرؤ عيسى عليه الصلاة والسلام منهم. والآيات في صدر المائدة من بعد 40 كثيرة في هذا. لكن هذه الآية أنا جئت بها لأنها في آخر المائدة وهي من أوضح ما يكون جمعت الحوار. فالشاهد تجد هذا عندهم اليهود أكثر وأكثر ضلالا وانحرافا في هذا. فحينئذ هؤلاء المحرفون لأجلهم قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية. فاليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة ليس إبراهيم عليها عليه الصلاة والسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم الحنفاء أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نحن الذين أمرنا الله بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الدين القيم، نسأل الله التوفيق والهداية. وعلى هذا فالتقارب مع هؤلاء تقارب باطل. وكما قلت لك في أول الجواب أيها الأخ الكريم السائل، إنه لو كانت دياناتهم صحيحة لم تحرف لم يجز العمل بها لأنها قد نسخت، فكيف بها وقد حرفت؟ وهذا يسأل عن التقارب بين الأديان ووحدة الأديان، كل ذلك كفر. يقول ما هي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي الأسباب التي أدت إلى ما آل إليه المسلمون في العالم من تفرق وحروب واقتتال في حين أن الدين واحد وربنا واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد أرسل إلى الناس كافة في حين يعيش على الكفر والضلال في هدوء وراحة بال ونحن مشردون في أرض الله؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الذي أصابنا من أنفسنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الآية فيما نزلت في مخالفة من خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواطنهم فوق الجبل، جبل الرماة الذي قال لهم صلى الله عليه وسلم بعدما ثبتهم عليه وصفهم عليه، قال لا تغادروه لو رأيتمونا تخطفنا الطير. فخالفوا فنزلوا وتركوا ما كانوا عليه مما وضعهم عليه الصلاة والسلام عليه، وهو موقع الجبل، تركهم على هذا الموقع وقال لا تتركوه. فحصل ما حصل واختلفوا في فهم قوله وتركوه فنزلوا، فحل بالمسلمين ما حل بهم. فقالوا أنى هذا، قال الله لهم قل هو من عند أنفسكم. فهؤلاء لما تركوا الموضع المكاني مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلوا إلى الموضع الآخر حل بهم محل. ونحن الآن لما تركنا الموضع المعنوي وهو التمسك بهذا الدين وغادرناه إلى غيره من البدع والأهواء والآراء المضلة، حينئذ لكل واحد رأيه، فحينئذ سنختلف ونفترق ونقتتل. فهذا سببه نحن، فالذي حصل ونزل بالأمة سببه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع وارتكاب نهيه وعدم اتباع أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا نكتفي بهذا وتقام الصلاة فلا نطيل على الحاضرين. وبقية السؤالات لعلنا نجيب عليها في لقاءاتنا القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.